درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
كتاب المناقب
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان ما اسمه؟ الحكم ابن نافع الحمصي البهراني، مشهور بكنيته رحمه الله. قال أخبرنا شعيب، أكمل إذا رأيت الحكم عن شعيب. فمن شعيب؟ ابن أبي حمزة القرشي الحمصي، أبو من؟ أبو بشر رحمه الله. قال عن الزهري هات، ومحمد بن مسلم أبو بكر المدني رحمه الله تعالى. قال حدثني عروة بن الزبير، أكمل الملقب الصابر المحتسب، أن زينب بنت أبي سلمة، أبي زينب ولدت في الحبشة، ولما تزوج النبي أمها أم سلمة كانت طفلة ترضعها أم سلمة رضي الله عنهما، أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي أم المؤمنين حدثتها عن زينب بنت جحش وهي أم المؤمنين أيضا. هذا الحديث فيه ثلاث من الصحابيات، اثنتان من أمهات المؤمنين، وقل أن يوجد هذا في حديث. وقد زاد سفيان ابن عيينة رواه عن الزهري، زاد حبيبة بنت أم حبيبة، فصارت الصحابيات أربع. قال عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث متفق عليه. وبالنسبة لفظة ويل العرب من شر قد اقترب، قد جاءت في غير ما حديث كما سيأتي. هذا الحديث ذكره الدارقطني في العلل، وذكر الاختلاف فيه على ابن شهاب وعلى ابن عيينة وعلى غيرهما، فمنهم من رواه من مسند أم حبيبة لا من مسند زينب، ومنهم من أسقط زينب بنت أبي سلمة، منهم من أسقط حبيبة بنت أبي حبيبة كما هو عندنا هنا، إلى غير ذلك مما حصل فيه من الخلاف. قولنا عن زينب بنت جحش الأسدية إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ومن مناقبها أنها قالت: من رفع يده، من رفع يده، كانت تفتخر على زوجات النبي وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. قالت عائشة: لم تكن امرأة من نساء النبي تساميني إلا زينب. قالت زينب: إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا، قد جاء بلفظ أنه قام من نومه فزعا، أنه قام من نومه فزعا، ولا معارضة بين الروايتين، فقد يكون قام وجاء إليها، كان في مكان وجاء إليها، دخل عليها فزعا، ومعنى فزعا خائفا مرتعبا. فزع يقول لا إله إلا الله، هذا ما يفيد أن الله يذكر عند الأمور العظام، يذكر بلفظ التهليل كما هو هنا، أو سبحان الله كما سيأتي، أو الله أكبر إلى غير ذلك مما يستحسن أن يذكر الله به. لا إله إلا الله ويل للعرب، الويل هو الهلاك، وما قد يكون يعني مقاربا للهلاك أو معديا للهلاك مما يقع من الشر والمكروه. ويل للعرب، العرب معروف الذين عرفوا بأنهم يتكلمون باللغة العربية، وأنهم من أبناء ومن نسل العرب قحطان، وهكذا أيضا عدنان إلى آخره. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قوله من شر معروف الشر يعني الفتن الكثيرة والعظيمة، القتل والقتال والاختلاف في الدين والتفرق في الآراء والتمزق والتشتت، هذه كلها شرور عظيمة، هذه كلها شرور عظيمة عياذا بالله. قال من شر قد اقترب، وقول قد اقترب قد للتحقيق، واقترب يعني تكون قد للتأكيد والتحقيق لاقتراب الشر، والذي يعني ينظر أن الشرور في بلاد العرب على مر العصور كثيرة، خصوصا بعد عصر السلف، من بعد عصر السلف، في عصر السلف لم يسلم العرب من بعض الشرور، لكنها كانت بعد عصر السلف أكثر وأعم وأطم، وكانت في الدين إلى جانب الدنيا، كانت في الدين إلى جانب الدنيا. قال فتح اليوم، أي حصلت فتحة. قال فتح اليوم، اليوم يعني الذي تكلم فيه عليه الصلاة والسلام من ردم يأجوج ومأجوج، الردم معروف قام به ذو القرنين عليه السلام، ردم عظيم، الله عز وجل أعانه وسخره وهيأ له أن يقوم بهذا الردم العظيم فقام به. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه والتي تليها، أي الإبهام، هذه الإبهام والتي تليها هذه المعروفة بالسبابة، الرسول حلق أي وضعهما كالحلقة، وهنا قال حلق بإصبعه والتي تليها في لفظ 90، في لفظ 100، في لفظ 10، وكل هذه يعني 10 و170 لا يخرج عن وجود التحليق بين هاتين الأصبعين، والمراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل الفتحة التي حصلت والثقب الذي قد حصل في نقب يأجوج مأجوج في الرد، أنهم قد قدروا على أن يصلوا إلى فتحة وإلى ثقب في هذا الرد، لكن قد جاءت أحاديث أنهم يبكرون كل يوم، كل يوم يعني من أجل يعني توسعة هذه الفتحة وهذا الثقب، فيعملون إلى آخر النهار ويذهبون ويأتون اليوم الثاني وقد عاد، وقد عاد الثقب هذا إلى أن انسد وعاد الأمر كما كان، وهكذا على هذا يسيرون. وذكر بعض الشراح أن من رحمة الله بالعباد ومن خذلان الله ليأجوج ومأجوج الذين يسعون في فتح الردم وفي هدمه أنهم لا يقولون إن شاء الله، وأنهم لم يهتدوا إلى الصعود إلى أعلى، لم يهتدوا إلى الصعود إلى أعلى، فهم يشتغلون في الضرب في أسفله من أجل فتحه وهدمه، ومع هذا ما مكنهم الله عز وجل. فإذا جاء وعد الحق وهو وعد خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج على العالم، يمكن الله قوم يأجوج ومأجوج من هدم الردم ومن فتحه فتحه، يقدرون على الخروج. قال: وحلق بإصبعه والبلتي تليها. فقالت زينب أي بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هذا سؤال، لأن الرسول لما قال من شر قد اقترب فهم أنه سيحصل هلاك، لأن الفتن العظيمة التي وراءها القتل والقتال والهرج والمرج ما في إلا من هذا. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون، يعني أن هذا الشر الذي أشرت أنه قد اقترب في العرب يعني سيكون فيه هلاك في العرب يعني وإزهاق الأرواح. قالت: أنهلك وفينا الصالحون، باعتبار أن الصالحين من أسباب دفع البلاء ودفع الفتن، من أسباب حفظ الناس إلى آخره، وهذا المعنى صحيح لكن ليس على إطلاقه. فيدفع الله بالصالحين تارة عن الكل وتارة عن البعض وتارة عن الصالح نفسه وتارة لا يدفع الله حتى عن الصالح، فما قضاه الله يكون، أن الصالح تصيبه الفتن ويتضرر بسبب الفتن كما يتضرر غيره خصوصا في أمور الدنيا. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قد جاء بلفظ إذا كثر الزنا، والخبث أعم من الزنا، ولا شك أن الزنا لا يكثر إلا مع كثرة المعاصي الأخرى، إلا مع كثرة المعاصي الأخرى من الغش والخيانة والظلم والبغي بين العباد وتسلط على حقوق الناس، فما يكثر الزنا إلا عند كثرة المعاصي المتنوعة. إذن فذكر الزنا فقط لا يفيد أنه ما كثر إلا هو، بل يفيد ما أفاده هذا اللفظ إذا كثر الخبث، أي المعاصي بين الناس، والمعاصي كلها خبث، والمعاصي كلها قادورات، والمعاصي كلها رذائل إلى غير ذلك ما يعبر به عن المعاصي. فقد جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا هذه القادورات، فإنه من يبدلنا منكم صفحته أقمنا عليه الحد. فأفاد القادورات هذه مثل الزنا ومثل السرقة وهكذا الردة عن الإسلام وهكذا تعاطي السحر إلى غير ذلك مما هو من المعاصي التي عرف أنها يعني معاصي متحققة، فهي من جملة الخبث. ولهذا أمراض القلوب تسمى المعاصي القلبية أمراضا، وتسمى آفات إلى غير ذلك من أنواع الحسد والحقد والكبر والرياء والعجب والغرور إلى غير ذلك، هذه أمراض. وكذلك أيضا آفات، والزنا أمراض، والسرقة أمراض إلى غير ذلك، مما يطلق من الألفاظ التي تطلق على المعاصي. إذن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أخبر عن هلاك العرب. نعم، ذكرت من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده، قد أفلح من كف يده. وقوله كف يده دليل على أن المراد أنه لم يشارك في القتل والقتال الذي يدور بين المسلمين. قد جاء بلفظ عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، كمثل حديث زينب رضي الله تعالى عنها. قد جاء من حديث حذيفة للرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليرسلن عليكم الشر وليصبن عليكم صبا. وهذا كله بسبب المعاصي والآفات والآثام والأوزار التي يقع فيها من يقع من المسلمين، هذه من نتائجها ومن أسبابها. فالمعاصي سبب لجلب العقاب على الناس ونزول العذاب وحصول تغير الأحوال بالشر والفساد عياذا بالله. إذن بارك الله فيكم، هذا الحديث الرسول توقع وتخوف وأخبر عن هذا، وهذا وقع. وبداية وقوع هذا الشر العظيم قتل عثمان ظلما وعدوانا من قبل عبد الله بن سبأ ومن كان معه، فقتل عثمان، فكانت هذه فتنة عظيمة جدا جدا، وكانت سببا لتتابع الفتن وتفجرها بين العرب وبين المسلمين العرب إلى آخره. والرسول هنا قال ويل للعرب، يعني ما يدل على أن الفتن ستكثر في بلاد العرب، مع أن المطلوب أنها تقل، لكن لما تكثر؟ بسبب انصراف من انصرف من العرب عن التمسك بالدين والإقبال على ما يغضب الله من المعاصي والفتن. قد جاء بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل العرب فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وجاءت ألفاظ أخرى في هذا الحديث: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في الرابع عشر من شهر صفر لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.